أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين والطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في البحث السابق قد انتهى من المرحلة الثانية وهي المرحلة التي عقدها المصنف لبيان أن النسب الظرفية أو النسب الابتدائية ليست واحدة بل هي متكثرة، وبين بأن سبب التكثر هذا يكون لجهتين. الجهة الأولى هي جهة يعني نعبر عنها جهة ذاتية، والجهة الأخرى جهة موطنية بسبب ذات الأشياء وبسبب موطن الأشياء. فالجهة الذاتية بسبب نفس النسبة، النسبة حقيقتها التقاوم بالطرفين. فإذا كانت هنا نسبة مثلا زيد إلى في الدار، يمكن أن توجد نسبة أخرى مثلا زيد في الصف. هذه تقوم النسبة الأولى بطرفيها، وتقوم النسبة الثانية بطرفيها، أو مثلا عمرو مثلا في الصف، وهكذا. فهذان الطرفان يلعبان دور في يعني في تكثر النسبة. فهنا نسبة سببها التقوم بالطرفين، وهنا نسبة أخرى. فيقولون هذا أحد أسباب التكثر، باعتبار أنه النسبة التي يحدثها تقوم طرفين بزيد والدار يعني بظرفية الدار، هذه نسبة تختلف عن النسبة التي تتقوم مثلا بعمر مثلا في الصف. هذه نسبة الثانية. الأمر الثاني قلنا بأنه الموطن هي نفس النسبة، هذه لو حصلت في الخارج تكون لها ماذا؟ تكون لها حال. لو حصلت في ذهني وتحدثت عنها، لو سمعها الإنسان، وهكذا. ولذلك المصنف أيضا أشار إلى ذلك، قال ويعني كما في نسبة النار إلى الموقد ونسبة الكتاب أو موطنا، يعني ذاتا أو موطنا كما أشار إلى ذلك. بالنتيجة خلاص إذا انتهى الأمر، وهو أننا أقررنا بقضية التكثر في النسبة، بعد ذلك هذا التكثر في النسبة يمنعنا من وجودي أو من عطل يمنعنا من انتزاع جامع مشترك بين الأشياء، جامع ذاتي أو جامع عرضي، أي جامع سواء كان جامعا ذاتيا أو كان جامعا عرضيا. وطبعا الجامع الذاتي واضح هي يعني الجامع اللي يكون بتقويم، مثل الإنسان هذه الأفراد المتعددين اللي تجمع بيناتهم مثلا حقيقة الحيوانية الناطقية. والجامع العرضي من قبل هذه الأوصاف التي قد تأتي مثل الأبيض بالنسبة للأشياء المختلفة، هذا يسمونه جامع عرضي. على كل حال سواء كانت القضية سواء كان الجامع جامع ذاتي أو كان جامع عرضي، أنا عندما آتي لأصنع لأنتزع جامعا ماذا أصنع؟ آتي بالجامع المشترك يعني الجهة المشتركة وألغي الجهات الخاصة. هذه طريقة صنع يعني كما يقال الطريقة الفنية لصنع الجامع المشترك. بالنتيجة على ما ذكرناه من خلال أن كل نسبة من النسب لها تقومها الخاص وهي مختلفة ذاتا وموطنا، هذا الكلام نتيجته هل يمكن أن أنتزع جامعا ذاتيا أو جامعا عرضيا على هذا الكلام؟ يقول المصنف على هذا الكلام لا نستطيع. انتزاع الجامع بين النسب الظرفية يتوقف على إلغاء ما به الامتياز بينها، وهو الطرفان لكل نسبة. إلغاء ما به الامتياز يعني إلغاء الطرفان، إلغاء الطرفين ماذا يصنع؟ يلغي النسبة نفسها، لأن كل عنصر مقوم يعني كل عنصر مقوم في حقيقة من الحقائق إذا زال هذا العنصر انتفت تلك الحقيقة. فكيف إذا كان جميع ما يقوم هذه الحقيقة؟ يعني النسبة الظرفية حقيقتها التقاوم بالطرفين. إذا كانت الطريقة الفنية لانتزاع الجامع المشترك هي إلغاء الخصوصية، فآتي إلى هذه النسبة الظرفية أو إلى هذه النسبة الظرفية، ما هي خصوصية كل واحد؟ أقول خصوصيته أن هذا متقوم ماذا بطرفين، هذا متقوم بطرفين. ما خصوصيته أنه متقوم بالطرفين. هذه خصوصية التقوم بالطرفين المفروض أن تلغى حتى نستطيع أن نأتي بالجامع المشترك. نلغي ما يمتاز به هذا الجانب أو هذه النسبة، ونلغي ما تمتاز به هذه النسبة. لكن إذا ألغيت خصوصية هذه النسبة وهو الطرفان، أو ألغية ما تمتاز به هذه النسبة وهو الطرفان، ماذا بقي؟ النسبة لا شيء، لأن النسبة حقيقتها الطرفان. فلذلك قال لما كان طرفا كل نسبة مقومين لها فما يحفظ من حيثية بعد إلغاء الأطراف لا تتضمن المقومات الذاتية لتلك النسب فلا تكون جامعة. يعني هسه تفرع أنه لا يمكن إذا ألغينا الطرفين الباقي لا يشكل ما يتضمن مقوما ذاتيا لتلك النسب فلا تكون جامعا مشتركا حقيقيا. يقول وهذا برهان على التغير أن هناك تغاير ماهوي ذاتي بين أفراد النسب الظرفية وإن كان بينها جامع عرضي اسمي وهو الاسم فقط نفس مفهوم النسبة الظرفية. هذا الجامع العرضي، ولكن هذا الجامع العرضي الذي هو مفهوم النسبة الظرفية هل هو معنى حرفي؟ قل لا، ليس معنى حرفي. هذا اللي هو نفس مفهوم النسبة الظرفية هذا ليس. نعم، عندما نقول بأنه يوجد إلغاء، الإلغاء هذا الإلغاء سيؤدي إلى أن يعني كل نسبة من هذه النسب لن يبقى فيها ما يمكن أن يعد يعني يشكل مقوما من مقوماتها، لم يبقى. إذا كان لم يبقى، إذا الجامع الحقيقي الذاتي لا يمكن، بل هو أساسا مستحيل باعتبار ما تقدم بأن يعني النسب متكثرة. ثم بعد ذلك هذا وإن كان بالنتيجة يوجد بينهما جامع عرضي اسمي، لكن هذا الجامع العرضي جامع اسمي، يعني هو مفهوم النسبة الظرفية. هذا مفهوم النسبة الظرفية أساسا هل هو معنى حرفي أو معنى اسمي؟ هذا معنى اسم أساسا، هذا ما وصل إليه المصنف. ثم بعد ذلك جاء المصنف إلى المرحلة الجديدة. المرحلة الجديدة هي المرحلة الثالثة، وهي يقول على ضوء هذا الكلام الذي تقدم سيكون عندنا أمر جديد. هذا الأمر جديد يقول على هذا الكلام باعتبار أنه يوجد تغاير لا يوجد اتحاد، طبعا ليس كلاما مطلقا، ولكن على كل حال ما ذهب إليه المحققون على ما يقول المصنف على هذا الكلام. إذا كان هناك مثل هذا الوضع، التغاير حتى بين النسب الظرفية موجود، حتى النسبة الظرفية لها مثلا متغايرة، تغايرها له أسبابه، سبب ذاتي وسبب مثلا موطني، هذه على هذا الكلام بالنتيجة ما دامت القضية أوصلتنا إلى وجود تغاير ماهوي ذاتي بينهم وليس بينهما جهة مشتركة يمكن أن إلا المفهوم، إلا نفس المعنى الاسمي، إلا نفس المفهوم النسبة الظرفية فقط، على هذا من خلال ماذا؟ من خلال هذه القضية كيف يمكن لنا أن نتحدث كما يتحدث الآخرون عن قضية وضع الحروف؟ هذه الحروف كيف وضعت؟ قال وقع الكلام في هذه القضية. طبعا هناك أربعة أنواع من الوضع: وضع عام لموضوع عام، وضع عام للخاص، وضع خاص للخاص، ووضع خاص للعام. هنا الوضع عام والموضوع، الوضع يتحكم فيه شيء والموضوع يتحكم فيه شيء آخر. عندما يقال الوضع يعني الذي يتصوره الإنسان من المعنى، هذا الذي يتصوره يحدد نوعية الوضع. إذا تصور الإنسان معنى عاما كان الوضع عاما، إذا تصور الإنسان معنى خاصا كان الوضع خاص. هذا أول. أما الموضوع له، إذا وضع الإنسان لمعنى خاص كان الموضوع له خاص. إن تصور الإنسان يعني إن وضع الإنسان لمعنى عام كان المعنى الموضوع له عام. فإن اجتمع يعني تصور معنى عاما ووضع لمعنى عام كان الوضع عام والموضوع له عام، وإن تصور معنى عاما ووضع لمعنى خاص كان الوضع له عام والموضوع له خاص. هذه كان يعني هذا المنار، يعني هذا الملاك تحديد ما هو الوضع وما هو الموضوع له. قالوا هنا في هذه الحروف ما هو الوضع، ما هو الوضع فيها وما الموضوع له؟ وقع الكلام بين من قال بأنه وضع عام لموضوع عام وبين وضع عام لموضوع خاص. طبعا الذي قال بأن الوضع عام والموضوع له عام، طبعا المحقق الخراساني ذهب إلى هذا المذهب. في هذه الأقسام جميعا وقع الكلام أساسا، نسأل على هذه استطراد النسبة، وقع الكلام بإمكان الجميع أو لا،
الكلمة التي يمكن أن تقال بأن يعني التصور الأخير أو كما يقال النوع الأخير من الوضع له الوضع الخاص والموضوع له عام، هذه قضية كأنها ماذا؟ كأنها يعني اتفقت الكلمة على استحالتها، لأنه كيف يكون المعنى خاص وتضع للعام؟ هذه جعل الخاص حاكيا عن العام، هذه طبعا قضية ماذا؟ مستحيلة حتى من الناحية الفنية. لذلك قالوا بأنه هذه يعني الثلاث كلها ممكنة، حتى ممكنة وواقعة، قالوا هكذا. البعض قال ممكنة وقال بعض قال ممكنة وواقع، هذا كلام أيضا بينهم. بالنتيجة ماذا تقول أيها المصنف؟ يقول أقول ما يقوله المشهور. ماذا قال المشهور؟ قال المشهور عندنا وضع عام مثل من وضع الأجناس لمثلا وضع الجنس مثلا للإنسان عام بعام، وعندنا وضع الأعلام وضع خاص والموضوع له خاص، عندنا وضع الحروف وضع عام ولكن الموضوع له خاص. البعض خالف في هذه القضية، قال بأن وضع عام والموضوع له عام. المصنف يقول أنا أقول بما يقول به المشهور، وهو أن يعني أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص. هسه بعد هذا باعتبار ما انتهى إليه الذي ذهب إلى أن الوضع عام والموضوع له عام، ماذا كان يتصور؟ كان يتصور وجود ماذا؟ وجود اتحاد ذاتي بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. بالنتيجة مبناه في هذه القضية مبنى مختلف. أما الذي جاء وهو المصنف وهو ومن سبقه الذي هو رأي المشهور، لأن المصنف لم يأتي بشيء جديد، إنما جرى على ما جرى عليه المشهور، قالوا بأنه لا يمكن لنا أن نقول أن يوضع الحرف للموضوع له بالحرف الموضوع له عام، لأنه أساسا نحن عندما ننظر نجد أن كل نسبة لها خصوصيتها، وخصوصية النسبة هذه تأتي من خصوصية طرفيها. لا يمكن لنا أن نقول والله هذه نسبة عامة وكل النسب عامة، لا يمكن. لماذا؟ لأن الطرفين يشكلان يعني يشكلان عنصر مقوم، عنصرا أساسيا مقوما في النسبة. إذا كان الطرفان من المعاني كلية قد يتحول هذا ويشكل أثرا ماذا في النسبة. إذا كان الطرفان من المعاني الجزئية هذا أيضا يؤثر على النسبة. فنحن لا نستطيع أن نقول باعتبار أن للطرفين خصوصية ومدخلية في قضية تقويم النسبة أن نقول والله يمكننا أن نقول الوضع عام والموضوع له عام. لماذا؟ لا نستطيع ذلك، لأنه بالنتيجة لن نستطيع أن نقول بأن كل أطراف النسب المقومة للنسب كلها معاني كلية حتى تكون ماذا؟ حتى تكون، أو نقول مثلا بأنها كلها جزئية حتى نقول. لكن بالنتيجة هل يمكن لنا، طبعا هذا على الطرفين صار، لأنه إذا كان على الطرفين معنى ذلك أنه شنو؟ أنه بالنتيجة يمكن أن يكون خاص في قبال عام يعني كلي في قبال جزئي؟ يقولون لا، لأنه هذه معنى الخصوصية. نحن نعتقد أن لكل نسبتين خصوصيتها، هذه الخصوصية تلعب دورا في جعلها خاصة في قبال العام. بعد ذلك نأتي إلى أن هذا الخاص والعام الذي علق في أذهان من دخل في هذه المباحث أن المقصود بالعام يعني الكلي، المقصود بالخاص يعني الجزئي، هذا الذي علق في الأذهان. لم يعلق في الأذهان أنه العام شيء آخر غير الكلي، الخاص شيء آخر. يقول المصنف نعم هنا نقصد بذلك يعني نقصد بالخاص شيئا آخر، على خلاف ما فهمه بعض يعني المحققين عندما جاءوا لهذه القضية وفهموا أن مقصودنا من الخاص يعني معناته الجزئي في قبال ماذا؟ في قبال العام الذي هو الكلي. طبعا وأيده في ذلك بعض يعني المحققين من الأصوليين. ولذلك عندما جاءوا لهذا ماذا قال؟ قال بأنه نحن بالنتيجة لما وصلنا في المرحلتين السابقتين إلى وجود تغاير ذاتي وعدم وجود جامع ذاتي بين النسب حتى نستطيع أن نضع له الحرف، يقول وضعنا الحرف لهذا الجامع الذاتي، بالنتيجة خصوصية كل نسبة يجب أن تلحظ حتى في الوضع. نعم نتصور معنى عام، لكن بالنتيجة نضع لكل نسبة بخصوصها بالخصوص. لعل هنا قد يقال هذه القضية إذن يجب أن تكون فيها ماذا؟ يجب أن تكون فيها يعني حتى لو كنت تريد أن تضع، لكن يجب عليك أن تأتي ماذا؟ بجامع. يقولون نعم نأتي بجامع نعبر عنه بالجامع العنواني العربي، يشير يعني يشير، فيكون على ذلك على ذلك الموضوع. الموضوع ماذا؟ الموضوع يعني الوضع عام والموضوع له خاص. قد يقال هكذا، لماذا أنتم تقولون يعني لماذا تقولون بهذه الطريقة؟ لماذا تقولون؟ قال نقول هذا، يعني نقول هذا الكلام لأنه حتى نستطيع أن نبني على ما بنى عليه المحقق الخراساني في قضية أن الوضع في الحروف وضع عام وموضوع له عام، يجب أن يكون عندنا إمكانية لجلب جامع ذاتي بين النسب. والحال بحسب ما تقدم في المرحلتين السابقتين أن هناك ماذا؟ أن هناك تغير ماهوي، لا فقط تغير، لا تغير ماهوي، حقيقة في قبال حقيقة، هذه حقيقة يعني حقيقة، بل حقيقة النسبة الواحدة باعتبار موطن حصولها تتغير حتى النسبة الواحدة. يقولها زيد ويسمعها عام، تحصل في ذهن زيد بطريقة وتحصل في ذهن عمرو بطريقة أخرى. لذلك قال المصنف في النتيجة عندما ننظر إلى ما تقدم ونرى أن هناك تغايرا، فمن تغايرا ذاتيا، تغايرا يعني تغايرا يعني ماهويا، عند ذلك لن يستطيع أحد أن يطالبنا ويقول لنا ضعوا هذا المعنى العام أو ضع هذا الوضع عام والموضوع له ما والموضوع له عام، لأن هذا الحال يستدعي ماذا؟ يستدعي وجود جامع ذاتي بين هذه الأشياء. والحال أن كل واحد من هذه النسب له خصوصيته، وخصوصيته تأتي من طرفين، والطرفان في النسب يلعبان دورا أساسيا في تحديد ماذا؟ في تحديد النسبة، لأنهما قوامان نسبة، الطرفان هما القوام في النسبة، وبذلك تختلف النسبة حتى الظرفية من ظرف إلى ظرف، ظرفية زيد للبيت غير ظرفية زيد والبلد، حتى الظرفية الواحدة بالنسبة إلى الطرفين إذا كان الموطن ما إذا كان الموطن مختلفا، كما لو نظرنا لها في الخارج ونظرنا لها في الذهن وفي ذهن السامع غير وفي ذهن المتكلم ماذا؟ في ذهن المتكلم غير، كما قلنا ذلك سابقا. لذلك قال بأنه أن الوجه الذي يدفعنا إلى أن نقول بأن الموضوع له في الحروف خاصا هو أنه لا يوجد جامع ذاتي بين هذه الأشياء، لأن وجود الجامع الذاتي معناه أن يكون هناك نوع من الاشتراك بين هذه النسب ونوع من الامتياز، وبالنتيجة هذا الامتياز وهذا الاشتراك على مبنانا، يعني لو فرضنا أن مبنانا صحيح ومع ذلك يوجد مثل هذا الجامع، فنلغي تلك الأمور الخاصة ونبقي الأمور المشتركة. كما هو الطريقة الفنية، الطريقة الفنية ماذا تقول؟ الطريقة الفنية تقول لك ألغي جميع القضايا الخاصة وأبقي الجانب المشترك، حتى الجامع المشترك تجعله ماذا؟ تجعله جامعا ذاتيا. لذلك إذا كان الأمر هكذا فعلينا أن نستحضر جميع النسب بهذه الطريقة، ولكن عندما نستحضر هذه النسب ماذا سنرى؟ سنرى بأن لكل نسبة خصوصيته، كيف نأتي يجمع بينها؟ هذا الذي يميز هذه النسبة عن هذه النسبة خصوصيتها التي لا تشترك مع النسبة الثانية فيها، بالنتيجة هل أستطيع أن أجمعها؟ فيقولون لا. إذن يجب علينا أن نضع هذا الحرف لتلك النسبة بخصوصها. لذلك قال بأنه بالنتيجة نحن نقول الوضع عام والموضوع ماذا؟ وموضوع له خاص. نعم نستحضر عنوانا جامعا عنوانيا عرضي نشير إلى الأفراد، نشير تقول مثلا نقول مفهوم النسب الظرفية كذا ويشار إلى الأفراد، ونضع الحرف مثل في أو مثلا إلى بإزاء كل نسبة بخصوصها، فيكون وضع عام والموضوع له خاص. ثم بعد ذلك انتقل المصنف إلى قضية، هذه القضية هي ما فهمه بعض الأصوليين ويقصد بذلك الشيخ الأعظم، وهو أنه بعد أن يعني نظر البعض إلى هذه القضية وقالوا بها، وهي المقولة الآن المشهورة، البعض ماذا فهم؟ قال فهم من هذه القضية بأنه الوضع العام والموضوع له الخاص، فهم من الخاص والعام يعني الكل والجزئي، أو فهم من الخاص الجزئي. المصنف يقول لا، ليست هكذا. لذلك يقول المقصود من الجزء من الخاص في هذا المقام ليس ماذا؟ ليس هو الجزئي. الجزئي مصطلح منطقي، يعني ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين في قبال ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، يعني في قبال الكل. فيقول هكذا، يقول يعني ليس المراد بالخاص هنا الجزئي. هذا ماذا؟ هذا تعريض بأيمن، هذا تعريض بالشيخ الأعظم، يقول الشيخ الأعظم فهم من الخاص هو ماذا؟ هو الجزئي. ولذلك يقول ماذا؟ يقول هذا التوهم لا أساس له. لماذا؟ المراد بالخاص هنا ليس الجزئي الذي هو الذي لا يقبل الصدق على كثير. لماذا؟ يقول لأن النسبة هذه أساسا كثيرا ما تقبل الصدق على كثير. نسبة يمكن، نعم هي لها خصوصياتها، لكن هي من الممكن. متى؟ لأنه نحن عندما نقول بأن النسبة قوامها الطرفان، قوام النسبة الطرفان، قد يكون الطرفان من الأمور الكلية. إذا كانت من الأمور الكلية تقطع، تقول مثلا النار في الموقد، هذه على أي نار وعلى أي موقد تطبق؟ نسبة ولكنها تطبق. واضح؟ من لعب في إمكانية صدقها على أي موقد وعلى أي نار هو ماذا؟ هو كلية الطرفين النار والموقد، هذان أمران ماذا؟ كليان. نعم لو قلنا زيد في هذا الصف، واحد يقول نعم لا، هذه الهادية في هذا الصف تمنع من الاثنين، ما في مشكلة. لكن بالنتيجة نستطيع أن نقول أن النسبة كلية أو أن النسبة جزئية، لا هذا ولا هذا، لأن الطرفين قد يكونان من الأمور الكلية كما في الموقد والنار، وقد يكونان من الأمور الجزئية كما في زيد في هذا الصف. بعد يستطيع أحد أن يطبق على غير هذا الصف؟ لا يستطيع، لأنه الهادية كما يقول الهادية يعني إشارة لفظية لأمر يعني متشخص. فيقولون القضية تتحكم فيها أطراف النسبة، فإذا كان أطراف النسبة من الأمور الكلية كانت النسبة تستطيع، ممكن أن تقول النار في الموقد، هذه نسبة صح متقومة بالطرفين صح، لها خصوصيتها صح، لكنه الآن لو أي نار في أي موقف تستطيع أن تقول هذا ينطبق عليه؟ يقول نعم، لأن أنت لم تأخذ خصوصية نار خاصة في مكان خاص، لا أنت، فهذه النسبة أخذت عمومها من وين؟ من طرفيها، لأن النار عام، الموقف عام. أما لو قلت لا مثلا الطالب في هذا الصف عند ذلك، لذلك قال المصنف بأنه ليس المراد بالخاص الجزئي، لأنه قضية الصدق وعدم الصدق هذه ليست منضبطة في هذا المقام، لأننا ننتظر من النسبة أن تنطبق على كل ما يندرج تحتها فيما إذا كان طرفها أمران كليا، ولا ننتظر منها أن تنطبق إلا على ما صيغت لأجله إذا كانت الصيغة تمنع من ذلك، كما في قولك الطالب في هذا الصف. بعد يستطيع أحد أن يطبقها في غير هذا المكان؟ الهادية كما يقول الهادية يعني هذا، الهادية يعني مصدر صناعي من هذا، الهادية تمنع من الاثنين. فيقول إذن القضية ليست قضية خاص في قبال عام حتى تكون قضية كلية وجزئية. لذلك يقول وليس المراد بالخاص هنا الجزئي بمعنى لا يقبل الصدق على كثير. لماذا؟ لأن النسبة ما لأن النسبة قد تصدق. هذا لماذا؟ يقول لأن القضية تتبع ماذا؟ تتبع الطرفان، تتبع يعني تتبع الطرفان. هذا نقرأ حتى ننتقل إلى البعدين، هذا البعد ما بيكل شيء. يقول في المرحلة الثالثة وعلى ضوء ما تقدم، يعني بعد أن توينا بالمرحلة الأولى أن هناك تصورا، والتصور هدفه ماذا؟ هدفه الحكم. المعاني الإسمية نأتي بها من أجل الحكم، المعاني الحرفية نأتي بها من أجل ماذا؟ من أجل الحكم أيضا والتوصل، لكن نأتي بالمعاني الإسمية بطريقة يعني كما يقال بطريقة التصور، النظر التصور، نأتي بالمعاني الحرفية بطريقة النظر التصديقي، لأنه هذا لا يتم إلا، فهذا يثبت ماذا؟ أن هذا غير هذا، لأنه لو كانت حقيقة واحدة محتاجنا أن نأتي بهما بطريقة بنظرة واحدة. ثم بعد ذلك بالمرحلة الثانية قلنا بأنه لا يمكن أن نأتي بجامع مشترك بين هذه الأشياء. لماذا؟ لأن هذه الأشياء ليس بينها جامع مشترك وهي متكثرة، فإذا كانت متكثرة فليس هناك التكثر. سببه ماذا؟ سببه أمران، الأمر الأول تغاير الطرفين ذاتا، والأمر الثاني ماذا؟ تغايرهما موطنا. وقلنا بأنه إذا كان الأمر كذلك فإذا لا يمكن أن يكون هناك جامع ذاتي، لأن الجامع الذاتي يجب أن يكون فيه ماذا؟ فيه إلغاء الخصوصيات وإبقاء ماذا؟ بقاء الأمور المشتركة. والخصوصية في القضية والخصوصية في النسبة ماذا؟ هما طرفان. إذا ألغي الطرفان لم يبقى شيء أسهل، لأن النسبة تزول معه. على هذا الكلام قالوا المصنف، على هذا الكلام قال المحققون بأن الوضع في الحروف من الوضع العام والموضوع له الخاص. لذلك قال ما قال، لذلك قال وعلى ضوء ما تقدم، يعني بعد إثبات أن هناك تغايرا ذاتيا ماهويا بين النسب، يقول أثبت المحققون أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص. هذا اللي هو أحد أفراد الأوضاع التي هي داخل ضمن الأمور الممكنة، التي قال بعضهم بإمكانها، قال بعضهم بإمكانها ووقوعها، يعني إمكان ووقوع، لأن المفروض عدم تعقل جامع ذاتي بين بعض، عدم تعقل جامع ذاتي. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندنا جنبة مشتركة بين النسب وخصوصيات. أما لا، لها خصوصياته، كل نسبة لها خصوصيته، أما ما تشترك به بين النسب لا، ليس هناك ما يعني ما يمكن تعقله في ذلك. قال ليوضع الحرف له، فلا بد من وضع الحرف لكل نسبة بالخصوص. إذا ماكو جامع مشترك، إذن يجب أن تكون قضية ماذا؟ قضية وضع يعني للخصوص، يعني وضع للنسبة بالخصوص، يعني وضع لهذه القضايا ماذا؟ يعني وضع الحروف لكل نسبة بالخصوص. لعله يقال كيف يأتي ذلك؟ نقول نعم، نأتي بجامع عنوان، عنوان مشير مفهوم النسبة خاص، لكن ما دام بالخصوص يكون خاص، موضوع له خاص، لأن كل نسبة بخصوصها. قال وهذا إنما يتأتى باستحضار جامع عنواني عرضي اللي هو مفهوم النسبة مشير، فيكون الوضع عام والموضوع له خاص، والموضوع له خاصا وليس المراد بعد ذلك انتقل. قد واحد يفهم أنه وضع خاص وعام وخاص معناته الكلي والجزئي، تقول له لا، ليس كما فهم الشيخ الأعظم. قال وليس المراد بالخاص هنا الجزئي، بمعنى ما لا يقبل، عفوا، ما لا يقبل الصدق على كثيرين. لماذا تقول ذلك؟ تقول لأن النسبة كثيرا ما تقبل الصدق على كثيرين بتبع كلية طرفيها، كما في قولنا النار في الموقد، النار والموقد أمران كليان ينطبقان على كل نار وعلى كل موقد. نعم، لو أردنا أن نجعلها نسبة خاصة لا تنطبق إلا على هذا النار وهذه النار، نقول النار في هذا الموقد، نضع لها هذه، نقول النار في هذا الموقد، عند ذلك تصبح نار، تصبح جزئية لا تنطبق إلا على هذا الموقد الذي أشرنا إليه. لذلك قال لأن النسبة كثيرا ما تقبل الصدق على كثيرين بتبع كلية طرفيها، بل كون الحرف موضوعا لكل نسبة بما لها من خصوصية الطرفين، هذه بل كون الحرف موضوعا لكل نسبة بما لا من خصوصية الطرف، هذه كون يعني هذا هو المعنى الخاص، كون الحرف موضوعا لكل نسبة بما لها من خصوصية الطرف، هذا معنى الخاص، هذا معنى الخاص.
كان كل نسبة كلية
لا من علاقة في كلية بعض، هو خصوص، هو كلية خصوصيته، هذه النسبة خصوصيتها أنها كلية، دي النسبة خصوصيتها أنها جزئية، ما لنا علاقة، هذه خصوصية لها ما تشترك مع غيرها، حتى كلية خصوصية حتى جزئية خصوصية، فإحنا نضعها لما لها من الخصوصية
بتبع كلية طرفيها.
لا، الصدق على كثيرين بتبع، هي عبارة خلي في بالك. يقول ليس المراد بالخاص، لأن النسبة كثيرا ما تقبل الصدق على كثيرين بسبب تبعية النسبة لكلية طرفين. النسبة إذا كانت تابعة لكلية طرفين فتقبل الصدق على كثير، كما في قولنا النار في الموقد، فبتبع يعني سبب، هذا باء سببية، بسبب تبعية هذه النسبة لكلية الطرفين ماذا تصنع؟ تنطبق على هذه النسبة وعلى تلك النسبة وعلى عشرة نسب ومئة نسبة، كل نسبة يمكن أن تنطبق عليها تنطبق عليها، لأنها من قبيل النار في الموقد. النار في الموقد أطرفان كليان، فالنسبة التابعة لها يعني النسبة المتقومة بكلية هذين الطرفين نسبة قابلة للصدق على كل نار وكل موقد، تكون كلية. لكن النسبة بذاتها كلية، تقول لا لا. ولذلك قال يعني المحققون هذا الكلام أيضا كما قاله، ولذلك قاله المصنف، لذلك لعله أنه المحقق النائيني
في هذه القضية أيضا أشار إلى هذه القضية. نعم نعم. لذلك قال المحقق يعني في الفوائد: إنما يقال في تفسير الكلية والجزئية من أن المفهوم إن امتنع فرض صدقه على كثيرين فجزئي وإلا فكلي، يقول إنما يستقيم في المعاني الإسمية، وأما المعاني الحرفية فلا يمكن اتصافها بالكلية والجزئية بهذا المعنى. لما عرفت من أنه ليس للحروف مفاهيم متقررة يمكن لحاظها حتى يحكم عليها بامتناع الصدق وعدم الامتناع، بل الحروف إنما وضعت لإيجاد المعاني في الغير في موطن الاستعمال من دون أن يكون لها وعاء غير وعاء الاستعمال. ومن المعلوم أن وصف الشيء بامتناع فرض صدقه على كثيرين وعدم امتناعه إنما هو بعد تقرر ذلك الشيء في وعاء من الأوعية، والمعنى الحرفي لم يكن له تقرر إلا في وعاء الاستعمال، فلا معنى لأن يتصف بامتناع فرض صدقه على كثيرين وعدم امتناعه. هذا كلام المحقق النائيني في الفوائد. حتى يقربها بطريقته، لأنه عنده طريقة الإيجابية التي أشرنا إليها سابقا، لكن بالنسبة يوافق النشور ويوافق المصنين. فلذلك يقول لأن النسبة كثيرا ما تقبل الصدق على كثيرين بتبع كلية الطرفيه، بل كون الحرف موضوعا لكل نسبة. الآن هذا بل كون هذا تفسير، يعني شنو الخاص؟ يقول هذا الخاص، بل كون الحرف موضوعا لكل نسبة بما لها من خصوصية الطرف نسميه خاص. قال: فجزئية المعنى الحرفي جزئية بلحاظ الطرفين لا بلحاظ الانطباق على الخاص.
الشيخ يعني لما رجعناه لا لحاظ الطرفين ماركو أم يكون يعني جزئي
لازم خلاك ليش يعني النسبة اللي موجودة في النار في الموقف ما تنطبق على كل نار وعلى الموقف تنطبق حتى هنا أستخليه لعله عبارة المصنف صار بها شيء المصنف شنو المصنف لما ذكر هذه القضية قال أنه ترى إحنا عندنا شيء اسمه كلية وعندنا شيء اسمه يعني عندنا شيء اسمه انطباق وعندنا شيء اسمه عدم انطباق. قلنا بأنه النسبة بتبعية الطرفين قد تنطبق وقد لا تنطبق. هنا يقول بأنه صحيح نحن نقول أن الطرفان إذا كانا يعني لا يمنعان، إذا كانا كليين لا يمنعان من الانطباق، والطرفان إذا كانا أمران جزئيان كذلك يمنعان، لكن هذه الجزئية وهذه الكلية نحن لا نقصد بذلك ماذا؟ نحن لا نقصد بذلك الانطباق كما هو الحال وين؟ في المعاني الإسمية، لأن هذه قضية انطباق وعدم انطباق هي تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى ثبوت وتقرر. فكأن المصنف يعني قال ما قاله المحقق النائم في هذه القضية في نهاية الكلام، لأنه بعد ذلك قال جزئية المعنى الحرفي جزئية بلحاظ الطرفين، يعني الطرفان هم المحققان للجزئية لا بلحاظ الانطباق على الخارج، لأنه لحاظ الانطباق على الخارج هذا خصوصية من خصوصيات المعاني الإسمية ليس من خصوصيات المعاني الحرفية، لأنه المعنى الحرفي هنا هل معنى الحرف هنا خصوصيته أنه لا ينطبق على أي نسبة، ليس مقصودا من الانطباق وعدم الانطباق هو ما يفهم من مما يطبق في المعاني الإسمية. هذا يريد يشير لأنه المحقق النائي أشار قال بأنه هذا الكلام لما يقولون والله امتنع لم يمتنع هذا يحتاج إلى شيء، وهو أن يكون الشيء متقررا ثم بعد ذلك ننظر هذا المتقرر انطبق أو لم ينطبق. يقولون هذا في المعاني الحرفية لا يكون، هذا بالحقيقة هي تدقيق زائد، لكن على كل حال هذا ما يقاله. بعد ذلك إن شاء الله ننتقل إلى هذا المبحث وهو مبحث هيئات الجمل. على كل حال إن شاء الله يأتي الحديث عن هذا، ما بيفرق شيء إن شاء الله. بعد ذلك راح ننتقل إلى المباحث البعض إن شاء الله بيفرق قضايا يعني نوع من التداخل في هذه المباحث، يعني هذه بالبحث البعده والبحث اللي يعني بعد البعده وكذلك البحث اللي بعد مباشرة إلى نهاية هذه المباحث فيها قضايا يعني بها نوع من التداخل ويعني مصطلحات يعني تتردد اكثر من اللازم في هذه المباحث، وان شاء الله يعني نفهمها من المطلب الاول حتى تصير طرحها بالمطالب البعث يعني سهله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى محمد.